أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا فيها التوجيه الكريم من رب العالمين لعباده المؤمنين، وفيها بيان الحقوق بين العباد، فيها ذكر حق الله عز وجل كما في الآية التالية، ثم بعد ذلك ذكر حقوق العباد بعضهم على بعض. في الآية السابقة قوله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. حينما جاء الله عز وجل بهذا الإسلام لم يكن للمرأة حقوقا، بل كانت مظلومة بجميع أنواع الظلم، فلا تعطى حقا من حق أبيها، والبنات يؤدون أي يدفنون أحياء. والله عز وجل جاء بتشريعه فأنقذ المرأة من الظلم الذي كان يمارس في حقها، ثم بين حقوقها الواجبة، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته، فأكرمت المرأة، أكرمت طفلة صغيرة، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من ربى 3 بنات كن له حجاب من النار، بدل ما كانت البنت تؤخذ ويخشى من العار حينما سول لهم الشيطان ذلك فتدفن حية. والله عز وجل أخبر بأن الإنسان إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هكذا كان العرب في جاهليتهم، إذا أخبر الرجل بأن زوجته جاءت ببنت فيكون في هذه الحالة، والله قال في كتابه وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهذا تبكيت للذين يدفنونها حية لا ذنب لها، بأي ذنب، ماذا صنعت، ماذا عملت. ثم التفكير كان عندهم تفكير الجاهلية، وإلا الرجال والنساء لا فرق بينهما، الإنسان له أم وله زوجة وله بنات، ما في فرق بين هذا وهذا، ولكن الشيطان سول لهم ذلك. ثم الله عز وجل بين منازل الخلق، بين وظائف الرجال ووظائف النساء، والنساء شقائق الرجال، ولكن لكل واحد حقه، وكل واحد يشرع له ما يستطيع أن يقوم به، فلا ينبغي للرجال أن يعتدوا على النساء ويأخذوا حقوقهن، ولا للنساء أن يعتدين على الرجال ويطالبون بحقوق الرجال. فالله عز وجل قسم بين الناس، قسم بينهم الميراث، قسم بينهم الأخلاق، قسم بينهم العادات التي يعملونها، الأمور التي يقوم بها هذا وهذا. في هذه الآيات الكريمة، وأنا أتحدث عن هذا لأننا نسمع في هذه الأيام كما تسمعون جميعا أنهم يبحثون عن حقوق المرأة وأن المرأة مظلومة، والمرأة إن شاء الله ما هي مظلومة، وقد يحدث الظلم ما في شك، يعني بين الناس، الخلاف بين الناس هذا موجود ونجده في المحاكم، يعني تجد بعض الشباب الذين لا يلتزمون بالشريعة الإسلامية تجده يظلم زوجته ويعمل أشياء غير مناسبة، ولكن الشرع هو الذي يفصل في هذه القضايا. أما أن نجعل نوع من الظلم ذريعة لنعطل ما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا ينبغي. إذن الظلم لا يجوز لا لهذا ولا لهذا، ولكن الشريعة الإسلامية جعلت لكل شيء حدا، فمن اعتدى سواء الرجل أو المرأة على الآخر فهناك الأمور التي تفصل في هذه القضايا وتعطي كل ذي حق حقه. هنا الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء، ثم بين الأسباب بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. فالرجل هو المطلوب منه أن يكون القائم في البيت وأن يكون هو المسؤول عن المرأة وعن أهل بيته جميعا، هو المسؤول الأول. فالرجل هو الذي قائم على المرأة، وهو الذي يحثها على طاعة الله عز وجل، ويجب عليها أن تطيعه أيضا، وأن يكون ذلك بينهما بالمعروف. الله جعل أعمال لا يقوم بها إلا الرجال، وهي من خصائص الرجال، والنساء لا يستطيعن عليها. القيام أي القوام لابد أن يكون الرجل، والبيت نفسه إذا كان فيه اثنين كلهم حكام ما يمشي الأمر، هذا يأمر وهذا يخالف الأمر، لكن لابد أن يكون واحدا هو الآمر والباقون يسمعون له، ولكن لا يجوز له أن يتعدى حدوده، بل يكون هناك عدل فيما ولاه الله عز وجل. مما خص الله به الرجال القوامة العظمى، يعني الملك، الملك لا يكون إلا رجلا، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما في صحيح البخاري. وكذلك إذا رجعنا إلى كتاب الله عز وجل نجد على أن الأنبياء والرسل كلهم من الرجال، كما قال الله عز وجل في سورة اقترب وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، وما في رسول امرأة ولا في نبي امرأة، فهذا من خصائص الرجال. وكذلك تولية القضاء، القضاء هذا لا يكون إلا للرجال، المرأة ما تكون هي القاضية لأن هذا ما هو من شأنها. كذلك أمور أوجبها الله عز وجل على الرجال ورفعها عن النساء، الجهاد واجب على الرجال، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ألا نجاهد معك يا رسول الله فإني أرى الجهاد لا أعظم أجرا منه، معنى الحديث، فقال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وكذلك من الواجبات على الرجال وليست واجبات على النساء الجمع والأعياد. فالجمعة ما هي واجبة على المرأة، لكن لا مانع أن تأتي تصلي. وكذلك الأعياد ليس واجب على المرأة، ولكن عليها أن تأتي وتصلي. إذن هذه أمور واجبة على الرجال وهي مرفوعة عن النساء، فهذه الأمور ينبغي أن المرأة تقف عند حدها وتكتفي بما كلفت به. وهناك أعمال لا يستطيع أن يقوم بها الرجل ولا تقوم بها إلا المرأة، وهذا كل واحد يعرفه. بعض الأمور لا تقبل بها إلا شهادة المرأة، لأن هي المطلعة على مثل هذه الأشياء، وأشياء كثيرة مسندة إلى المرأة. لا مانع من المرأة أن تكون مديرة مدرسة للبنات، أن تكون عميدة كلية للبنات، أن تعمل مع البنات، هذا مطلوب منها وينبغي أن تقوم به. لكن كونها تأخذ أعمال الرجال هذا ما يصلح، وهذه الشريعة الإسلامية. أما كوننا نجاري الآخرين ونعمل مثل ما عملوا، فمعنى ذلك إذا سلخنا من ديننا ومن أخلاقنا ومن معاملاتنا التي عرفت بين المسلمين. بالإمكان يعمل الإنسان هذا ذلك العمل، لكن ما دام الإنسان مسلم يتمسك بالشريعة الإسلامية ويقوم بما أوجبه الله عليه، فيجب أن يقوم كل واحد بما أسند إليه. وإذا قام كل واحد بما أسند إليه صلحت الأمور ومشت واستقامت بين عباد الله. الله يقول في هذه الآيات: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا لا ينكره أحد، في تفضيل للرجال على النساء. الرجل عنده الجلد وعنده الصبر. ننظر مثال واحد: الله جعل الطلاق بيد الرجل، لو أن الطلاق بيد المرأة في اليوم كم تطلق زوجها؟ حينما يختصمون مباشرة يختلفون في شيء على طول، ولكن جعل الطلاق بيد الرجل، فالرجل يصبر ويتحمل ولا يحدث منه إلا الشيء الذي لأنه يفكر في العواقب، بخلاف المرأة. المرأة عندها عاطفة وعندها اندفاع، والعاطفة هذه أفادتها في تربية الأولاد وفي إصلاح الأولاد. فالشاهد الذي نقول أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام الشرعية اللي هي مطلوبة من كل واحد، لكن كل واحد له المجال الذي ينبغي أن يعمل فيه. قضية الظلم قد يحدث من النساء على الرجال ظلم وبالعكس، ولكن الظلم الذي يرفعه المحاكم الشرعية. لكن الحقوق على أنها قصر في حقوقها أنا لا أعتقد أن هذا موجود إلا نادرا، قد يحدث. وقلت أكثر من مرة: لو دخلنا السوق الآن وبحثنا عن ملابس الرجال لا تجد إلا دكان بين 100 من المحلات كلها للنساء، كل الأقمشة للنساء. ترجع إلى سوق الذهب كله ذهب خلاص، ما تجد شيء للرجال. الراتب الذي يأخذ الرجل يلا يكفي المرأة في تصرفاتها، فليس عليها أي نقص أبدا. وهؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى الديمقراطية وإلى حقوق المرأة، هم يعرفون أن هذا البلد هو البلد الوحيد، ولا نقول هو 100%، ولكن هو البلد المتمسك بالشريعة الإسلامية وبالأخلاق الإسلامية وبتطبيق الحدود وتطبيق الشريعة. هم يريدون أن يطيحوا هذا البلد، إذا أسقطوا خلاص ما يبقى لهم شيء. فهم يريدوا يخرجوا المرأة من عزها ومن شرفها ومن كرامتها إلى أن تصبح ممتهنة، تكون سائقة تاكسي، تكون سكرتيرة، يعني يمتهنها في كل شيء، وهي معززة مكرمة في الدين الإسلامي. فيجب على كل واحد أن ينبه من تحت يده على أن هذه الدعوات كلها باطلة، وما هي إلا للأغراض التي يريدون منها تحطيم الأخلاق الإسلامية وإخراج المرأة من عزها ومن شرفها ومن كرامتها إلى الشارع لتكون مثل غيرها في بلدان العالم الموجود الآن. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني الرجل هو المسؤول عن النفقة، هو الذي ينفق على الزوجة وعلى من تحت يده. ولهذا لما سبق لنا في تقسيم الميراث في أول هذه السورة، وأن الله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين، بينا كما بين العلماء بالمقاييس المتفق عليها على أن المرأة تأخذ أكثر من الرجل، للذكر مثل حظ الأنثيين. في بعض البلدان يطبقون ما تعمل به البلدان، أي بلدان الكفر، بحيث أنهم يساوون بين الرجل والمرأة في الميراث. هذا تطبيق في المحاكم، ولكن عرفت في أكثر البلدان التي زرناها على أنه حينما يتوفى الشخص الورثة يذهبون إلى المفتي ولا يذهبون إلى المحكمة، فالمفتي هو الذي يقسم بينهم على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم مسلمون ويعرفون الحق، يعرفون الشريعة، ويعرفون أن ما حكم الله به عز وجل هو الأفضل للناس جميعا. أما المرأة المنحلة فهي تذهب إلى المحكمة، يعطيها الحاكم مثل ما يعطي الرجل، ولكن أكثرهم إن لم نقول يعني 100% 99% لا يذهبون إلا للمفتي لتقسيم الميراث بين الورثة. قلنا أن المرأة تأخذ أكثر من الرجل، للرجل كما قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. لو قلنا الميراث 150,000، الولد يأخذ 100,000 وأخته تأخذ 50,000. ما هي التكاليف المطلوبة من هذا الرجل؟ هذا الرجل سيذهب يتزوج، على الأقل يدفع 50,000، ثم 50,000 يحتاج أن يجهز بيته بهذه الفلوس الباقية. أما هي عندها 50,000، يأتي الخاطب يمكن يدفع لها 50,000، ثم هو الذي يتكلف بنفقتها وكسوتها وكل ما تحتاجه، لا تنفق من مالها ولا ريالا واحدا. وهذه قسمة الله عز وجل، أحكم الحاكمين يعرف ويعلم أن هذا الذي يصلح العباد. فالرجل هو قوام على المرأة لأنه هو الذي يحثها على طاعة الله ويأخذ على يدها إذا خرجت عن الطاعة، فينبغي للرجل أن يأخذ وظيفته وللمرأة أن تأخذ وظيفتها، وكل واحد يعرف حق الله عليه. وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني هذه المرأة الصالحة القانتة ومعناها المطيعة والحافظة بالغيب، يعني تحفظ زوجها إذا غاب في نفسها وفي ماله. وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راعي ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، فكل راع يكون مسؤولا عن رعيته. إذن الشريعة الإسلامية بينت الحقوق لكل واحد من الرجل والمرأة، كل من ينبغي له أن يأخذ حقه، ولا يجوز للآخر أن يظلمه وأن يعتدي عليه، بما حفظ الله عز وجل، أي بتوفيق الله عز وجل يحفظ هذه المرأة لتقوم بما كلفت به، وذلك يكون بتوفيق الله عز وجل. ثم ذكر واللاتي تخافون نشوزهن، يعني قد يحدث من المرأة النشوز، والنشوز معناه التعالي والارتفاع على الرجل وعدم الطاعة، أي تخرج عن طاعة زوجها. واللاتي تخافون نشوزهن، الله بين في هذه الآيات كيف نعالج هذا النشوز، فيه معالجة أولية ينبغي للإنسان أن يقوم بها. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أول تعظها وتبين لها الحق الواجب عليها والحق الذي لها، فإذا رجعت وطاعت يعني يخوفها ويذكرها بالله عز وجل، ورسول عليه الصلاة والسلام قد بين حقوق الرجل وحقوق المرأة، بل قال عن المرأة في بعض الأحاديث الواردة على أن الطاعة يعني طاعة المرأة للرجل، قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لا يجوز. إذن يجب عليها الطاعة، وقال رسول عليه الصلاة والسلام في طاعتها لزوجها إذا دعاها زوجها إلى فراشه وامتنعت باتت الملائكة تلعنها إلى الصباح، هذا في صحيح البخاري. فيجب على المرأة الطاعة. إذن أنت أولا تخوفها بالله عز وجل وأنه يجب عليها أن تطيع الله، ثم تطيع زوجها فيما هو حق له وهو لا يجوز له أن يتعدى ذلك، فعظوهن. إذا ما نفعت الموعظة في المرأة ولم ترجع عن نشوزها بالقول أو الفعل مع زوجها، الرسول أو الله عز وجل أمر بهجرها، وهجروهن في المضاجع، يعني هجر مقيد في المضاجع، يعني لا يضاجعها، وإن ضاجعها لا يعمل معها شيئا. بل قال ابن أبي طلحة وغيره من العلماء إذا ضاجعها يلقي إليها ظهره، وهذا أشد شيء عليها. فيبدأ أو ينتقل من الوعظ إذا لم ينفع إلى الهجر في المضاجعة بالمضاجع. ثم العلاج الأخير إن لم يمكن فاضربوهن، وهذا الضرب غير المبرح، الضرب غير الشديد. ولهذا لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء فحدث، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد هذا النهي أن النساء ضئرن على الرجال. يعني جاء عمر بن الخطاب يقول رسول عليه الصلاة والسلام بعد ما نهيت وتوقف مثلا عن التأديب هذا، النساء خلاص جت منهم مشاكل كبيرة. فالرسول أذن، ولكن يعني الضرب غير المبرح، يعني الضرب اللي هو فيه التأديب فقط مثل ما يأدب الإنسان الولد، ولكن طاف ببيت الرسول عليه الصلاة والسلام نساء كثيرات يشتكين الأزواج. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هؤلاء ليسوا بخير لأهلهن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام لنا فيه القدوة الحسنة، كان يعامل زوجاته المعاملة الحسنة، فيجب للإنسان أن يعامل زوجته هذه المعاملة الحسنة. لكن إذا حدث النشوز، وهذا لا يحدث إلا نادرا، ليس كل النساء ناشزات، وإنما هذا يحدث من بعضهن، هذا الذي يحدث يحتاج إلى هذا العلاج. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني إذا أطاعوا ورجعوا عن ذلك النشوز وذلك العصيان فلا تعتدي عليها، ولا تذكر بالشيء الذي قد فات، لا تنقب عن الأمور التي قد ذهبت، لأن التنقيب عنها قد يثير الشيء الجديد. فينبغي للإنسان أن يكون طائعا لله عز وجل متبعا لتوجيهاته. فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وهذا فيه تخويف وفيه تهديد للرجل إذا اعتدى على المرأة بعد أن تعود إلى طاعة زوجها. هذا القسم الأول. ثم جاء في القسم الثاني قال وإن خفتم شقاق بينهما، يعني في الحالة الأولى كان النشوز من الزوجة فقط، هي الناشز، هي الممتنعة، هي التي لا تطيع زوجها، هي التي تعصى، وهي التي تخالف. فبين الله عز وجل أن يكون العلاج لذلك المرض الذي حدث في هذه المرأة بهذا الأسلوب الذي سبق ذكره. لكن قد يحدث النشوز من الزوجين، قد يحدث الخلاف من الزوجين معا، أي يكون هو عنده شدة وهي كذلك، فيصير المشكلة بين الزوجين معا، فكيف يكون علاج هذه المسألة؟ قالوا إن خفتم شقاق بينهما، أي الاثنين معا، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. الله عز وجل أشار في هذه الآية إلى الإصلاح، ولهذا الحكم الذي من أهل الزوجة ومن أهل الزوج لا بد أن يكون من العقلاء الذين عندهم الخبرة، الذين عندهم العلم، فيسمع ما يحدث بين الزوجين للصلح بينهما، وهما بدرجة الحكم، بدرجة الحاكم، حكما من أهله وحكما من أهلها، يبحث ما حدث بينهما، فإن تم الأمر وصلح وتناسى ما حدث فهذا هو المطلوب. ولكن إذا لم يمكن ذلك فلا بد من الحكم، والحكم لا يكون برضا المحكوم عليه، لأن الله عز وجل أعطاهم الحكم، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا اتفق على الإصلاح فهذا هو المطلوب في الدرجة الأولى، ولكن إذا لم يمكن إلا بالتفريق فلهما ذلك، لأن رجلا وامرأة جاء إلى علي بن أبي طالب وبينهما الخلاف هذا، فأمر بالحكم من أهله والحكم من أهلها، فهي رضيت، تقول أنا رضيت بما في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرجل قال أنا أرضى بالجمع، أما التفريق فلا، متمسك فيها ما يبغي تروح منه، فلم يرضى علي، قال إلا أن ترضى بما في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الحكمان لهما الحكم إما بالجمع أو التفريق، وهذا رأي الجمهور، وعدد من العلماء يرون أنه ليس لهم الحكم بذلك، الحكم لهم بالجمع إن أمكن، وأما التفريق فهذا يكون للحاكم الشرعي، ولكن الجمهور يرون أن لهما ذلك لأنهما بمنزلة الحكم، والحاكم لا يحكم على المحكوم عليه برضاه، يحكم بالحق، يحكم بالذي يرى، قد يرضى المحكوم عليه وقد لا يرضى. إذن الجمهور عندهم على أن لهما الحكم إما بالجمع بينهما إن رأيا في الجمع مصلحة، وإلا التفريق بينهما إن لم يمكن إلا ذلك، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا، فلعلمه سبحانه وتعالى بعباده وما يصلحهم أمر بذلك. وبعد هذا انتقل إلى الآيات التالية وبدأ فيها بحق الله عز وجل على عباده، قال تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الله عز وجل هو الخالق، وهو الرازق، وهو المحيي، وهو المميت، هو الذي أنشأنا من العدم، طلب منا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. إذن الحق الأول على الإنسان أن يعبد الله عز وجل وأن لا يشرك به شيئا في جميع أنواع العبادات كلها يصرفها لله عز وجل، الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر والتوكل، كل شيء يسنده إلى الله عز وجل، ولا يجوز له أن يشرك بالله شيئا، لا شركا لا أكبر ولا أصغر. أما الشرك الأكبر فهذا محبط للأعمال، وتوعد الله عز وجل عليه بالنار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأصغر بمنزلة المعاصي، بمنزلة الكبيرة، إن شاء الله عز وجل عفى عن صاحبه من أول وهلة، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه. إذن المطلوب من كل إنسان أن يعبد ربه، وهذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن نبدأ بحق الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح في حديث معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أخبر أن حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا الحق ليس واجب على الله عز وجل، وإنما هو تفضل من الله عز وجل على عباده. إذن بدأ بهذا الحق الذي ينبغي لكل مسلم أن يتوجه إلى الله به، لأنه هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو الذي يحييك، هو الذي يميتك، إذن لماذا تعبد غيره؟ لماذا تتوجه إلى غيره؟ وهذه المشكلة عند كثير من الناس، أنهم يعبدون غير الله ولكن لا يشعرون بهذا أنه عبادة، وهذه المشكلة الكبرى. حينما يتوجه الناس إلى غير الله بالدعاء بالنذر بالرجاء بالخوف، ويجدون من يقول لهم أن هذا توسل بالصالحين، هذه المصيبة هنا. التوسل بالصالحين ما هو تدعوهم من دون الله، تستغيث بهم، تطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا ما يسمى توسل، هذا شرك. التوسل أنك تتوسل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. التوسل بالمخلوق بمعنى أنك تطلب من الحي أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، حي موجود تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، وهذا هو الثابت في الشريعة الإسلامية. الصحابة حينما تنزل بهم نازلة يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لهم، ويدعو الله لهم هم أمنون على دعائه، ثم الله عز وجل يغيثهم. وفي قصة صلاة الاستسقاء، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما صلى بالناس صلاة الاستسقاء، وبعد أن انتهى قال كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا، دعا بدعائه المعروف بأنه لا ينزل عقاب إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فدعا فالله عز وجل استجاب دعاءه. نسمع لهذا التعبير قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله. إذن كيف كنتم تتوسلون برسول الله؟ دخل أعرابي هذا المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت العيال، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. يعني هلكت الأموال، الأموال ما هي اللي عندهم؟ الإبل والبقر والغنم والمواشي. وجاع العيال، ما عندهم الأمور التي يعني يستفيدون منها حتى يأكلوا منها، فادعوا الله لنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام أو على المنبر ودع الله، وفي الحديث الصحيح طلعت سحابة صغيرة مثل الترس، الترس التي يتقي به الإنسان وقت الحرب، خلف جبل سلع، ثم طلعت في السماء وانتشرت ونزلت الأمطار في نفس اللحظة، ولم يخرجوا إلا والأمطار نازلة عليه، واستمرت أسبوعا كاملا. وجاء ذاك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، خربت الديار من كثرة الأمطار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر، يعني الأماكن التي يستفيدون منها ولا تضرهم. في نفس اللحظة استجاب الله دعاه، وتفرقت السحب وطلعت الشمس، وخرج الناس يمشون في الشمس، وأصبحت الأمطار على الجبال، الأماكن التي يستفيدون منها. هذا التوسل برسول الله الذي يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله. لماذا ما قال بجاه رسول الله أن ينزل الله علينا المطر؟ لماذا ما قال ذلك؟ يعلم على أن التوسل هو بدعاء الحي لا بذاته، وإلا هو يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من العباس ومن الناس جميعا، هو أفضل البشر، وهذا متفق عليه. لكن ما هي الشريعة؟ ما هي الأحكام التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والصحابة نقلوا لنا ذلك، وهذا فهمهم الصحابة، هذا فهمهم، هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة راشد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فما عمله عمر سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر عمل هذا بحضور الصحابة جميعا. لو كان مخطئا في هذا الكلام لقالوا له: لماذا تقول هكذا والرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من العباس؟ لماذا ما نقول بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله الأمطار علينا؟ لا شك أن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، جاه عند الله عظيم. فيه حديث موضوع، يعني طلاب العلم يفهموا هذا حديثا موضوعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. لا شك أن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام عند الله عظيم، لكن ما قال رسول هذا القول، هذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقله. ورسول توعد من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبعض الجهال كان يضعون أحاديث ليس تعمدا، أكثر الفضائل أو الحديث في القرآن وفضائل القرآن عن رجل كان يجعل لكل سورة ولكل آية حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا له: لماذا ورسول عليه الصلاة والسلام قد توعد من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يقول قال في اعتذاره: أنا ما كذبت عليه وإنما كذبت له. الرسول ليس في حاجة أن تكذب له، الدين كمل، والرسول بلغ البلاغ المبين، الشريعة كاملة، ليست في حاجة إلى أن تأتي بشيء من عند نفسك حتى تكمل الدين، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلنا أن نتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها الكفاية. إذن الله عز وجل أمر في هذه الآية بعبادته وحده أن لا يشرك به شيئا، والتوسل لعلكم عرفتموه بأن التوسل بالمخلوقين هو التوسل بدعاء الحي، تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. فقام العباس يدعو الله وهم يؤمنون على دعائه، فاستجاب الله دعاءه. ويكفينا هذا مثالا لأن هذا من عمر بن الخطاب وبحضور الصحابة جميعا، فكلهم أقروه على ذلك ولم يخالفه أحد في هذا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله عز وجل على العباد. ثم قال وبالوالدين إحسانا. بعد ذلك بدأ يبين حقوق العباد بعضهم على بعض. أولا حق الله عز وجل، هذا لا يشرك فيه أحد. ثم انتقل في بيان حقوق العباد بعضهم على بعض، والعباد يختلفون، هذا له حق كثير وهذا له حق أقل. بدأ بالوالدين، وبالوالدين إحسانا، آيات كثيرة في كتاب الله تبين حقوق الوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله عز وجل قارن حق الوالدين بحقه في كثير من الآيات. لماذا؟ لأن وجودك أنت جاء بالسبب الذي هو عن الوالدين، يعني هم سبب، ما هم خلقوك ولا أوجدوك، ولكن الله عز وجل هو الذي خلقك، لكن خلقك بهذا السبب. فالوالدان سبب لوجودك، كل واحد منا من رجل وامرأة. إذن يجب علينا أن نحترم هؤلاء، لأن الله عز وجل جعل حقهما مقرونا بحقه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الشباب لا يعرفون حقوق الوالدين. هذه الآية الكريمة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية في سورة الإسراء، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف هذه الكلمة ما يعرفها إلا الوالد حينما يقول له ولده مثل هذا الكلام، لكن ناحية نظرية ما يعرف، يقول مسألة خفيفة أف إيش فيه يعني، لكن الوالد هذه تؤثر فيه تأثيرا عظيما. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تزجر الوالدين تقول لماذا تفعل كذا ولماذا تفعل كذا، هذا لا ينبغي. بل الله عز وجل أمرك أن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة وتدعو لهما، لأنهما ربوك في الصغر. ونجد أن حق الأم أكثر من حق الأب، وكلاهما له حق. لما قال رسول عليه الصلاة والسلام لما سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق بصحابتي أو بصحبتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، في الرابعة قال أباك. بس هذا لا يفهم منه الشباب أن الحق للأم بس والوالد خلاص ما له شيء، لا، وإنما الأم يعني الذي تحملته أكثر وأضعف أضعاف مما تحمله الأب. حملتك في بطنها 9 أشهر، في بطنها 9 أشهر، وفي وقت الطلق عند الولادة تكاد تفقد روحها، ولكن في نفس اللحظة تسأل عنه هو حي ولا كيف حاله، يعني تنسى نفسها، تنسى ما حدث لها، ثم تسأل الولد عن الولد كيف حاله. ولهذا ينبغي للإنسان أن يراقب هذا. حملته أمه كرها وحملته وهنا على وهن، يعني هذه الفترة الطويلة تحمله في بطنها، ثم بعد ذلك تأتي الولادة وتأتي الرضاعة. الذي ما زال والديه على قيد الحياة ولو كان كبير السن فيه الشيب، أمه لا تزال تحن عليه، أمه وهو في هذه الصورة الآن كبير ولا تزال تحن عليه. فينبغي للإنسان أن يعرف حق الوالدين، والله عز وجل قرن حقهما بحقه لما لاقياه في تربية هذا المولود إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. فينبغي لطلاب العلم أن يذكروا طلابهم في المدارس الذي يدرسون، لأن الأولاد الصغار ما يعرفون هذا، ينبهون على مثل هذا. والإصلاح هو الحقيقي يبدأ من البيت. فإذا كان الأب يتعهد أولاده ويجلس معهم بعض الأوقات ويوجههم هم يستفيدون منه. الأب عادة وهذا طبيعة الناس يبحث ويجمع المال بالوسائل المتعددة، قد يترك الأولاد لكنه يجمع للأولاد، يعني في الليل وفي النهار خلاص يترك الأولاد وهو يجمع لهم. طيب هذه الأموال التي يجمعها لهم إذا لم يصلحهم وأصبحوا فاسدين ماذا سيستفيد من وراء ذلك؟ لأن هذا المال الذي تجمعه ربما يأخذه الأولاد إذا لم يكن عندهم التربية الصحيحة السليمة وينفقوه في معاصي الله. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الإنسان يوم القيامة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه. الآن كثير من الناس لا يبالون في قضية الربا، والله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا الربا سهل للناس بوسائل متعددة، الإنسان عنده مال يضعه في أي مصرف من المصارف التي يتعامل بالربا ويعطوه 10% ولا 20%، يعني عندك 100 مليون تضعها في بنك يعطوك 10% في فترة محددة، كم 10%؟ 10 مليون تأخذها وانت نائم لا تعمل ولا تشتغل ولا شيء، لكن هذا كله سحت. فالإنسان ينبغي له أن يتنبه لهذه المعاملة، لأن هذه المعاملة فيها وعيد شديد من الله عز وجل، وإن لم يكن فيها حد ولكنها كبيرة من الكبائر. الذين يأكلون الربا لا يقومون كما قال ابن عباس من قبورهم إلا كما يقوم هذا المصروع الذي نشاهده في الدنيا، يقوم ويسقط يقوم ويسقط. ورسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج عرض عليه بعض الناس بعض الأشياء التي تعامل بها الناس في هذه الدنيا، ومنها أكلة الربا، يعني إنسان يعني جوفه كذا يقوم ويطيح ما يقدر يتحرك. فينبغي للإنسان أن يتجنب هذه المعاملة السيئة التي لا يستفيد منها لأنها سحت، وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والله عز وجل ذكر الوعيد الشديد في أكلة الربا، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاملة. وأنت يا أخي في هذه الدنيا كم عمرك؟ الإنسان في البداية إلى 15 سنة ما هو داري بالدنيا فين، يعني أولد صغير. 20 وراء خلص بدأ يعني يعمل الأعمال التي فيها الجمع وكذا، يستمر إلى 50 إلى 60 سنة، يعني كل عمرك يمكن 40 سنة لا ممكن تشتغل في هذه الحاجات وخلاص وروح. طيب هذه الأمان تجمعها لإيش؟ لمن تبغيها إذا كانت بالسبل المعوجة؟ أما الكسب بالطريق الحلال فهذا مطلوب، ينبغي للمسلم أن يكسب بالطريق الحلال وهذا مشروع. والصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم أصحاب أموال، عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيشا كاملا، جيش العسرة بـ1000 بعير تقول بـ1000 دبابة، وجاء بتلك الأموال وضعها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ما ضر عثمان بعد اليوم. فالمال مطلوب لكن يكون بالوجه المشروع، لا بالأوجه الملتوية بأخذ أموال الناس بالباطل بالربا بالرشوة بالغصب بالظلم، هذا يحدث بين الناس موجود. وينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، حياتنا محدودة، بعد 60 70 الإنسان حياته خلاص، حتى أهل أولاده في البيت ما يبغوا إذا جاء إلى أرض العمر كما قال الله عز وجل ما يبغونه، يبغوا يفارقهم خلاص يمشي. فأنت تجمع لمن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الولد الصالح هو الذي يفيدك، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومنها أو ولد صالح يدعو له. إذا نهتم بالتربية للأولاد قبل أن نهتم بجمع المال لهم، ينبغي أن نربيهم التربية الصحيحة السليمة التي يستفيدون منها في دينهم ودنياهم ونحن نستفيد منهم فيما بعد. تعرفون قصة الخضر في سورة الكهف، الجدار الذي كان طائحا وجاء بناه، ليش بناه؟ ماذا قال الله عز وجل؟ أخبر أن أبوهما كان صالحا وكان تحته كنز لهما أراد الله عز وجل أن يكبر ثم بعد ذلك يأخذ ذلك المال. يعني يشوف الصلاح يفيد حتى الولد الصغير الذي يأتي بعدك بهذه الحالة، الله عز وجل يعني يغيظ له من يحفظ له حقه ويقدمه له في الوقت الذي هو في حاجة إليه. إذن علينا أن نبدأ بالتربية من بيوتنا من أبنائنا، التعاون يكون على البر والتقوى بهذا الأسلوب، المجتمع يكون صالحا. المجتمع هو من الأفراد، ممن المجتمع؟ يبدأ من الأسرة، الزوج والزوجة والأبناء. أنت إذا أصلحت نفسك وأصلحت أولادك وجارك كذلك وجارك كذلك، صلح المجتمع، صلحت الحارة هذه وما بعدها. إذن المجتمع كله مؤلف من الأفراد، إذا صلحوا المجتمع سيكون صالحا. وما يأمن الناس على أنفسهم إلا إذا وجد المجتمع الصالح، يعني الناس يأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم إذا وجد المجتمع الصالح. لأن الذي يعلم على أنه إذا مد يده في هذه الدنيا على شيء وكان عنده قدرة يأخذ ذلك المال، إذا كان يؤمن بالله عز وجل ويعلم على أنه إذا لم يحاسب في الدنيا سيحاسب في الآخرة، ما يمكن أن يعتدي عليك. يعني التربية الصحيحة السليمة، المنهج الصحيح السليم، هو ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بوحي الله له. 13 عاما في مكة ما عمل أي حاجة إلا توجيه الناس وإرشادهم إلى عبادة الله وحده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم انتقلوا بالولين إحسانا، ثم بدأ في القرابة. الآن هذا في حقوق الناس، يعني حق الله عرفناه، ثم حقوق الناس الأقرب فالأقرب، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. الأقرباء من الجانبين، أقرباؤك من جهة أبيك ومن جهة أمك، أعمامك وأخوالك، القربى تبدأ بهم. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الحقوق التي بين الناس منهم من له 3 حقوق ومن له حقان ومن له حق واحد. فالقريب الجار المسلم له 3 حقوق، له حق الإسلام وله حق الجوار وله حق القرابة، هذه 3 حقوق. ومع الأسف نجد كثير من الناس بينهم التقاطع حتى بين الأقارب، وكل ذلك على أمور الدنيا التافهة التي لا قيمة لها. هذا موجود في المجتمع، كثير منكم يمكن يعرف مثل هذا. الله أمر بالحقوق وأن يعطى كل ذي حق حقه. فلك جار، فإذا كان قريبك فله حق القرابة، مسلم له إضافة لذلك حق الإسلام وله حق الجوار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار له حق، لا يجوز للمسلم أن يؤذي جاره، بل عليه أن يعامله المعاملة الحسنة. والجار ينبغي أن لا تؤذيه لا بقول ولا بفعل، وإنما تحسن إليه. عمرو بن العاص كان جالسا وله رجل يسلخ له ذبيحة، وعنده شخص، الحديث في الأدب المفرد للبخاري، فقال للذي يسلخ تلك الذبيحة: إذا انتهيت منها ابدأ بجارنا اليهودي، ابدأ بجارنا اليهودي. فتعجب الرجل الموجود عنده، قال: يبدأ بالجار اليهودي كيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصى بالجار وأوصى بمن كان أقربهم بابا، الذي بابه بجوار بابك تبدأ بالهدية له. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر الأخلاق الإسلامية التي يقول عنها هؤلاء المجرمون أن الإسلام دين إرهاب. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه يبدأ بجاره اليهودي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإعطاء الجار حقه، وأن تكون الهدية تبدأ بمن هو أقرب إليك بابا. نسأل الآن يا أخوة، تجد مجموعة في عمارة واحدة، مجموعة في عمارة واحدة، ممكن تأتي تسأل، أنت جاء من برا تبحث عن صديق لك، تسأل عن هذا الرجل، ممكن تسأل أهل الشقة العمارة هذه يقول لك ما يعرفونه وهو معهم ساكن معهم، ما هو السبب؟ بس ما في أحد يسلم على أحد. وهذا الحقيقة يعني حاجة غريبة جدا، ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا. إذا كان الرسول أوصى بالجار حتى ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيعطيه نصيبا من مالك، إرثا يرث من مالك، ثم يأتي إنسان يطرق الباب ويسأل على الجار هذا الباب في الباب ويسألك يقول لك ما تقول ما تعرفه، فأين الحقوق هذه اللي بقت بين المسلمين؟ أين التواصل؟ وهذا واقع الآن، واقع عندنا في المدينة في كل مكان. اذهب لعمارة فيها شقق 12 شقة ولا 15 شقة ولا، اسأل عن الشخص الذي ساكن في هذه العمارة من جماعتك، ما تجد خبر يعني من الجماعة الموجودين في هذه العمارة أنه موجود. الرسول أوصى بالجار، والله عز وجل أوصى بالجار وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الله عز وجل أوصى بالجار، ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث كما سمعنا. إذن ينبغي هنا أن يكون تواصل بين المسلمين. إذن كيف تكون هذه التربية وكيف يكون صلاح المجتمع إذا الجار لا يعرف جاره؟ هذه من الأمور الصعبة. قصة قال واحد من الإخوة بالفعل، يعني تذكرت الآن، جاء طرق باب واحد يسأل عن واحد، أخطأ هو في البابين مع بعض، قال له الرجل يعني دله على بيته، قال هذا الباب هو الباب الذي أنا ساكن فيه، فجاء فأخطأ فضرب الباب الثاني المجاور له بعد يومين أو أسبوع وكذا، طلع رجل غير الذي يريده، قال له يا أخي أنا أسأل عن فلان تعرفه؟ قال أبدا ما أعرفه. قال هو ذكر لي هنا يشار لي إلى الباب وظنيت أن هذا الباب بابه، قال لي ربما الباب هذا، يطرق الباب الثاني فيطلع منه الرجل، باب هذا والباب هذا الثاني ما يعرفه. فهذه الأمور الحقيقة يعني الناس قصروا فيها تقصيرا يعني بينا واضحا. فينبغي للإنسان أن يرجع إلى التعاليم الإسلامية ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. بذي القربى كما قلنا القريب له حقان، حق القرابة وحق الجوار وحق الإسلام، ثلاث حقوق له. المسلم إلا هو بعيد له حق الإسلام وحق الجوار إذا كان جارا، إذا كان مسلما فقط وليس بجار فله حق الإسلام. هذه حقوق على المسلمين لا بد أن يتعاملوا بها كما علمهم الله عز وجل في كتابه ودعاهم إليها. واليتامى، اليتيم هو الذي فقد أباه، واليتيم في أمس الحاجة إلى العطف لأنه فقد والده ولا يعرف هذا إلا اليتامى. اليتيم بعدما يكبر لأنه ذاق ذلك الشيء يعرفه، لكن الذي نشأ بين والديه لا يفكر في هذا ما يدري. فالله عز وجل حث على معاملة هذا اليتيم المعاملة الحسنة، فقد والده الذي يربيه يقوم بحاجاته يعلمه، فمعنى هذا في ذمة المسلمين، هذه وصية من الله عز وجل وأمر للمسلمين أن ينظروا لهذا اليتيم وأن يقوموا بحقوقه. يبدأ الحق الأول على قريبه ثم على المسلمين عموما. وبذي القربى واليتامى، فعرفنا اليتيم هو الذي يفقد والده فهو في حاجة إلى من يقوم بشأنه ويرحمه يعطف عليه يعلمه يمين له ما ينفع في دينه ودنياه. والمساكين، المساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم أو ما يكفي من يمونونه، فينبغي للمسلمين أن يكون بينهم تعاطف وتراحم، ومن عنده مال يعطف على من ليس عنده بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الله عز وجل أخبر بالإنفاق أنك تنفق مما تملك، ما قال تنفق كله، مما تملك تعطي ما يتيسر. والمساكين والجار ذي القربى، الجار عرفنا القريب له حق وحقوق كما قلنا، هذه الحقوق الثلاثة قريب ومسلم وجار له الحقوق الثلاثة. والجار الجنب، الجنب هو الأجنبي، وبعضهم يرى أنه أيضا اليهودي والنصراني يعني يشمل هذا، وهذا يدل عليه ما عمله عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما قدم تلك الهدية إلى جاره القريب الذي بابه قريب من بابه، والجار الجنبي والصاحب بالجنب، والصاحب يفسرونه إما الصاحب الذي هو في السفر الذي يسافر معك، أو الصاحب الصديق، ويطلقونه أيضا على الزوجة لأنها أيضا تصاحبك الفترة الطويلة، فترة طويلة من البداية إلى النهاية. فهؤلاء جميعا الله عز وجل أوصى بحقوقهم. وابن السبيل وهو الرجل المنقطع، قد يكون له مال في دياره ولكنه في غير وطنه ما عنده شيء، فينبغي أن يساعد في مثل ذلك. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ما ملكت الأيمان يعني هو الحقيقة يشمل ما هو معروف وهو الملك للآدميين، يعني في قضية الرق وما ملكت أيمانكم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعتنون بذلك عناية فائقة، فهذا المملوك يطعمونه مما يطعمون ويكسونه مما يكتسون، ولا يفرقون بينهم وبينهم. ثم أيضا ما ملكت الأيمان يشمل الحيوانات، تملك مواشي حيوانات فهذه لا بد أن تؤدي الواجب لها ولا تجيعها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عن ذلك البعير الذي كان يحن، وبين على أنه يشكو من صاحبه بأنه لا يعطيه ما يحتاج إليه. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه في كل كبد رطبة أجر، فيجب للإنسان أن يشفق على ذلك. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا سمعنا أن في جمعيات بالرفق الحيوان، ولا ما تسمعون بهذا؟ هم عندهم جمعيات بالرفق بالحيوان، ولكنهم الإنسان الذي ينبغي أن يبدأ به ولا سيما إذا كان مسلما لا قيمة له عندهم، ولكن يوقفون أموالهم حتى على الكلاب. لكن الإسلام نفسه دعا لمثل ذلك، إذا كان الهرة الذي يعمل بها ذلك العمل، الله عز وجل أخبر أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة لأنها حبستها لا تطعمها ولا تتركها. فلا ينبغي للإنسان أن يعمل مثل هذا، بل عليه أن يشفق بهذه الحيوانات التي خلقها الله عز وجل. وممكن الهرة أن الإنسان يستفيد منها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أخبر أنها من الطوافين عليكم والطوافات، ممكن في ثعبان في الدار تقتله، هذا شيء معروف. فينبغي للإنسان أن يشفق على هذه الأشياء، فكل ما هو تحت يدك يجب عليك أن تقوم بحق، سواء كان مملوكا أو كانوا أولادا وأقارب وأنت الذي تجب عليك النفقة لهم. فلا يجوز لك أن تحبس ما وجب عليك، كفى بالمرء إثما أن يضيع قوت من يملك. فإذا كان القوت الذي تملكه مطلوب منك أن تنفقه على من هم تحت يدك، فيجب عليك أن تعطيهم حقوقهم وما ملكت أيمانكم. ثم أخبر الله عز وجل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وهذا فيه وعيد للجماعة الذين ينفقون مثل هذه النفقات والغرض منها الفخر والرياء والسمعة. وهذا ما سيأتي في الآيات التالية التي تبين هذا المعنى، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الاختيال هو التكبر والفخر، وهذا كله لا ينبغي وهذا منهي عنه. فالذين يتبخترون والذين يتكبرون يوم القيامة الله عز وجل يبعثهم مثل الذر يطؤم الناس بأقدامهم. فالكبر هذا لله وحده، وأما الإنسان لا يجوز له أن يتخلق بهذه الأخلاق السيئة. التكبر على الناس هذا أمر سيء، ولا يجوز للإنسان أن يمارسه لأنه مخالف للفطرة، مخالف للنهي عن مثل هذه الأعمال ومثل هذه الأخلاق السيئة. ثم ذكر بعد ذلك الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. سبق هذه الآيات إن شاء الله نكملها في الدرس الآتي إن شاء الله، مثل اليوم إذا عافانا الله نجتمع في هذا المكان، ونكتفي بهذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.